وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله الذي أرسل إليكم رسله مبشرين ومنذرين، واتقوا الله الذي جعلكم مؤمنين. أحبتي في الله، في الجمعة الماضية كان الحديث عن الهجرة وما فيها من دروس وعبر، وعن أول عمل خيري قام النبي بتشييده ألا وهو المسجد، وقد تحدثت عن أهميته والأدوار التي قام بها المسجد، والآن أتحدث عن الخطوة الثانية من الأعمال التأسيسية العظيمة. فبعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد انتقل إلى المؤاخاة، إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فآخى بينهم وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين والنصف الآخر من الأنصار. والآن أتحدث عن الخطوة الثانية من الأعمال التأسيسية العظيمة. فبعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد انتقل إلى المؤاخاة، إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فآخى بينهم وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين والنصف الآخر من الأنصار. آخى بينهم على المودة والرحمة، وعلى العطف والمواساة، وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام، إلى وقعة بدر، وبعدما نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الأرحام. وفي هذه المؤاخاة ضرب للمثل الأعلى، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المؤاخاة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كبيرا في مؤاخاته بين الأنصار والمهاجرين، حتى إن أحد الأنصار ضرب مثلاً كبيراً في تلك المؤاخاة، فتنازل عن نصف ملكه من زراعة وماشية وغيرها إلى أخيه المهاجري، بل لقد وصلت به الحال إلى أن خيره بإحدى زوجتيه ليطلقها له فيتزوجها الأخ المهاجري. إن مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن مؤاخاة الرسول بين المهاجرين والأنصار، كما أنها مبنية على شدة احتياجات المهاجرين الذين تركوا الأهل والمال والوطن في سبيل الله تعالى، فكذلك هي رمز وشعار يتميز به الإسلام وأهل الإسلام عن غيرهم. فهذه المؤاخاة مظهرًا من أقوى مظاهر العدالة، ثم هي ركيزة من ركائز المجتمع الإسلامي، إذ يتجلى في تلك المؤاخاة أن الإسلام هو الرابط حقيقةً بين الناس، وليس النسب أو الرحم. فالمهاجر الذي ترك أمه وترك أباه وترك أخاه من أجل الإسلام هو نفسه الذي يرضى بأن يكون أخاً للأنصاري الذي طالما كانت الحروب بينه وبينهم مشعلة قبل الإسلام. فبهذه المؤاخاة أزال النبي صلى الله عليه وسلم جميع الفوارق العرقية والجسدية، وأبقى ما ببقائه عز الإسلام، وهو بقاء المحبة والمودة من أجل الإسلام والإيمان فقط. فلا يتميز العربي على غير العربي، ولا يتميز الغني على الفقير، ولذلك كان من أعظم تركيز الاستخراب وليس الاستعمار إزالة هذا البناء الذي شيده المصطفى صلى الله عليه وسلم، بناء الأخوة في الإسلام. فأثاروا في قلوب المسلمين قضايا الحدود الجغرافية وقضايا الأوطان، فأصبحت المحبة عند بعض المسلمين أصبحت للوطن لا للإسلام. ففي بعض الأحيان تشاهد مسلماً يقدم آخر على غيره رغم ما فيه من فسق وجرم، إلا أنه من الوطن نفسه. فالانبساطة في الحديث والشعور المتبادل والابتسامة العريضة وغير ذلك تصدر لمسلم ولا تصدر لآخر. لماذا؟ لأن الأول من نفس الوطن والآخر من وطن آخر، وهلم جرا. وبانهيار هذا البناء النبوي من قلوب بعض المسلمين انهارت قوى الإسلام وتمزق جيش المسلمين. أحبتي في الله، بعد بناء المسجد وبناء مبدأ المؤاخاة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فمرت به حوادث وخطوب، كان منها فرض الصوم وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد حدث هذا التغيير بعد مضي 16 شهرا، بعد مضي 16 شهرا من هجرته، فقد كان الاتجاه إلى بيت المقدس وهو قبلة اليهود، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يصرفه الله إلى الكعبة، وصرح بذلك لجبريل عليه السلام، فقال له جبريل: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. فكان هذا التحويل بلاءً وامتحانًا للبشر. أما المسلمون فقالوا: آمنا به كلٌّ من عند ربنا. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وأما المنافقون فقالوا: إن كانت الأولى حقًا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على الباطل. فرد الله شبههم هذا. وفي هذه المدة تكاثر دخول الناس في الإسلام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببعث السرايا ثم الغزوات، فكان من أبرز الغزوات وأعظمها غزوة بدر الكبرى، وهي الغزوة الفاصلة، وهي الغزوة التي عاقب الله فيها أعداء الله وأعداء أولياء الله، فقتل فيها الصناديد الذين كانوا بالأمس يسخرون بالإسلام وأهله. وفي هذه الغزوة مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة، وجعل يشير بيده ويقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. وفي هذه الغزوة أمد الله نبيه بألف من الملائكة مردفين. وفي هذه الغزوة من الله على الأمن الله المؤمنين حتى أخذهم النعاس وهم في خضم المعركة من شدة الأمن والطمأنينة. وفي هذه الغزوة خرج إبليس وتبدى في صورة سراقة، فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. وفيها أيضاً فر ونكص على عقبيه، فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ يظنون أنه سراقة، فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فر بعدما رأى الملائكة وقد نزلوا بأمر من الله يدافعون عن أولياء الله الذين طالما أوذوا وطالما طردوا وطالما عذبوا، فصبروا وثبتوا، فجاءهم نصر الله تعالى. وفي هذه الغزوة أبلى المؤمنون البلاء الحسن في القتال، حتى إن عمير بن الحمام كان يأكل تمرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويبشرهم بالجنة لمن جاهد واستشهد، فرمى بالتمرات المتبقية في يده وقال: لئن بقيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. وفي هذه الغزوة يتفانى حتى الأطفال الصغار، فيأتي معوذ وعوف أبناء عفراء فيسألا عن أبي جهل وقد كانا صغيرين في السن، فيأتي الجواب بدهشة من المسؤول، فيقول: وماذا تريدان أن تصنعا به؟ فيقولان: سمعنا أنه كان يسب رسول الله، فيريهما إياه، فاتجها إليه بشدة يحركهما حب الله ورسوله فأجهزا عليه حب الله ورسوله فأجهزا عليه بسيفيهما حتى أردياه صريعا فأتى ابن مسعود وأمسكه بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال أبو جهل لعنه الله لمن الدائرة اليوم؟ قال ابن مسعود لله ورسوله. فقطع ابن مسعود رأسه وأحضره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة غزوة بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم برؤوس الكفر والشرك فسحبوا حتى ألقوا في قليب بدر، ثم وقف عليهم فقال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع لما أقول منهم. ثم دخل المدينة مؤيدا منصورا، قد زاد خوف العدو منه وزاد حب الناس له، فدخل الإسلام عدد كثير بعد هذه المعركة التي تتجلى فيها الوعود الحتمية لأولياء الله تعالى الذين قال الله عنهم إنا لننصر رسلنا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم تتابعت الغزوات، فكان بعد هذه المعركة غزوة بني قينقاع وغزوة أحد التي صرخ فيها الشيطان حقدا عندما رأى النصر للمؤمنين، فقال بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، فجزع الناس حتى إن أنس بن النضر مر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقالوا قتل رسول الله، فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فقاتل وشجع الناس حتى قتل وبه 70 جرحا رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الغزوة استشهد حنظلة وغسلته الملائكة، ذلك أنه سمع منادي الجهاد ينادي فقام من فوره ملبيا نداء المنادي للجهاد، فلم يتريث حتى يغتسل أو يوادع أهله، فرغم فجأة النداء إلا أنه سارع بالتلبية. فكانت هذه الصورة من أبرز صور الفداء والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله التي أصبحت معدومة عند كثير من المسلمين، فليس عند أحدهم استعداد للتضحية في سبيل الدعوة ولو كانت التضحية لا تودي بحياته أو تنال شيئا من جسده، فإلى الله المشتكى. ثم أعقب هذه الغزوة غزوات أخرى، كان منها غزوة الأحزاب التي اجتمع فيها المشركون من أنحاء جزيرة العرب وقرروا القضاء على الإسلام واستئصاله من جذوره، فاستشار النبي أصحابه بذلك، فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق ليحول بينهم وبين عدوهم، فوافق عليه رسول الله وأمر أصحابه بحفر الخندق، فخرج عليهم يوما وهم يعملون فرأى ما بهم من شدة التعب والجوع، فقال مواسيا لهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ورسول الله يعمل معهم صلى الله عليه وسلم. وفيها غدر اليهود فنقضوا العهد وانحازوا إلى المشركين، فتكالبت أعداء الشر من الداخل والخارج حتى بلغت القلوب الحناجر، وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا حتى قال الله تعالى عن ذلك الموقف الحرج إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فتنزل بعد ذلك فرج الله جزاء للصبر والثبات والإيمان، فأرسل الله على المشركين ريحا وجنودا لا يراها أحد من المسلمين، فجعلت الريح تقوض خيامهم ولا تدع قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا اقتلعته، وقذف الله في قلوبهم الرعب فرحلوا جميعا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة ومعه المسلمون، فوضعوا السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام، جاءه وقت الظهر فقال: أقد وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. فخرج المسلمون سراعا حتى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال: يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى هزمهم، فقتل رجالهم وقسم أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم. وهذا أقل ما يجب في حق اليهود، فهم خونة أهل غدر لا يعيشون بدونه، ويهود ذلك اليوم هم أبناء ذلكم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وخانوا عهودهم، ويهود اليوم هم يهود الأمس الذين تعددت خياناتهم لرسول الله وتكرر غدرهم، فعليهم لعائن الله المتتابعة. ثم في غزوة الأحزاب هذه نجد أن الوسيلة التي لجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هي الوسيلة نفسها التي لجأ إليها في هذه الغزوة، وهي وسيلة الدعاء والتضرع والانكسار لله الواحد القهار. ذلك ليعلم كل مؤمن أن القوة وحدها ليست كافية لتحقيق أمر من الأمور، كما أن الدعاء وحده دون ربطه بأسباب ليس كافياً لتحقيق المطلوب. فالداعية وهو يدعو إلى الله يضرب أكباد الأرض يميناً وشمالاً، عليه أن يلتجئ إلى الله بالدعاء والضراعة. والمسلم وهو مقيم في بيته دون حركة أو تضحية قد رفع يديه إلى السماء، عليه أن يعلم أن الأسباب ما زالت ناقصة، فلا بد من إتمامها ليقترن الدعاء مع فعل السبب كما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وجاهدوا في سبيل الله، واصبروا على قضاء الله وقدر الله. أحبتي في الله، لو أراد المتحدث خطيبًا كان أو محاضرًا أن يتحدث عن الغزوات والسرايا مفصلة لاستغرق في حديثه أسابيع بل أشهر عديدة، نظراً لكثرتها ثم لكثرة القصص والعبر فيها. ولذلك فإني لم ولن أتمكن من سرد الغزوات، لا سيما وأني بصدد الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسأكتفي بعرض جزئيات يسيرة من بعض الغزوات والمعارك. فبعد غزوة الأحزاب حدثت وقائع كثيرة، منها محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض اليهود في بوادي القرى، ومنها عمرة قضية وكانت في السنة السابعة، حيث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ليس معهم سوى السيوف، فأمر النبي أصحابه أن يكشفوا عن المناكب ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم. فوقف رجال مكة ونساؤها وصبيانها ينظرون إليه وإلى أصحابه، وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله، يا ربي إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فأقام رسول الله بمكة ثلاثا، ثم أذن بالرحيل فارتحلوا رحيل عز وقوة، ثم أعقبها غزوة مؤتة التي كان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم. الله أكبر، ذلك الرجل الذي كان يطارد بالأمس في شعاب مكة ويسخر ويسخر به ويستهزأ به، أصبح الآن يوجه خطابات إلى أكبر قادات الأرض. صدق الله، صدق الله العظيم، إذ يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلما انطلق الحارث بن عمير بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم، اعترض له شرحبيل الغساني فقتله، فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهز جيشا لنصرة رجل واحد. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قائد هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب. فاقتتلوا فأصيب زيد، فأخذها جعفر فقاتل بها حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية حتى قتل رضي الله عنه. واستمر القتال الذي يفقد التكافؤ، فكان عدد المشركين أضعافا مضاعفة لعدد المسلمين. فاستلم الراية عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل، ثم استلمها خالد بن الوليد فدافع القوم وخاشى بهم حتى انحاز بهم فرجع بهم إلى المدينة. فكانت هذه المعركة درسا آخر لأمم الكفر، إذ كيف تمكن المسلمون بجيوشهم الضعيفة أن يصمدوا أمام تلك الجموع الهائلة والآليات الضخمة. وهذا الدرس وما قبله من الدروس ليست سوى رسالة إلى أمم الكفر، ورسالة إلى المؤمنين في كل زمان بأن يلتزموا شرع الله ويحققوا العدل في أرض الله. ثم ما عليهم أن تتكالب عليهم قوى الشر أو تتآمر عليهم طواغيت الأرض، فالدين لله، والله ناصر دينه وناصر أنصار دينه. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعله في حيرة من أمره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك نصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اكشف كربتهم يا رب العالمين، اللهم فرج همهم واكشف كربتهم وفك أسراهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.